هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وأعزائي المستمعين، نرحب بكم في حلقة من حلقات برنامج من الواقع. قصتنا اليوم تتحدث عن الحرمان الذي يعاني منه معظم الناس عندما تحرمهم الحياة أو ظروف معينة من أمر مهم، وما يترتب عليها من تبعات وتراكمات على صحة الإنسان النفسية والجسدية. وكما هو الحال في كل حلقة من حلقاتنا، سنستضيف أحد علماء الدين وأحد المحللين الاجتماعيين والتربويين أو النفسانيين لإيجاد منافذ وحلول تساعد صاحب المشكلة في الخلاص ومتابعة مسيرة الحياة. نتمنى أن تسترعى انتباهكم، فمعا لنستمع إلى قصة اليوم والتي تحمل عنوان الحرمان، وسنعود بعد انتهاء القصة.
تذوقت طعم الحرمان منذ كنت صغيرة، عندما حرمت من والدتي ورأيتها تعاني سكرات الموت في الفراش. يوم موتها شعرت بأنني وحيدة في غابة مليئة بأشجار عالية وكثيفة، وتختبئ الحيوانات المفترسة خلف تلك الأشجار. كنت حينها صغيرة جدا، ولم يمض وقت طويل على ذلك حتى وجدت نفسي مع الأم البديلة، كما قيل لي إنها أمي الثانية، وإن أبي تزوجها لتكون أما لي، والحقيقة أنها في البداية كانت أما حقيقية، ولكن بعد أن أنجبت طفلها الأول تغير كل شيء، أصبحت امرأة أخرى قاسية، لسانها فض في كل مرة تثور في وجهي وتعاملني بقسوة. لم أكن أفهم لماذا تغيرت معي هكذا. تجرعت الويلات معها حتى أصبحت خادمة لها ولأبنائها. كل ذلك كان يحفزني لأنجح في دراستي وأتفوق. وعندما فشل ابنها في الدراسة ولم يجد طريق النجاح في المدرسة، كنت أنا الملامة، وإنني لم أبذل جهدا لأساعدها، وعقابي كان جلوسي في المنزل وترك الدراسة ومساعدتها في أعمال المنزل وتربية الأولاد. وهنا شعرت أنني أدخلت في سجن كبير، وأغلقت أمامي باب كبيرة حديدية، صوتها لا يزال في أذني عندما أوصدت في وجهي. كنت في كل سنة أرى بعيني كيف يستعدون إخوتي للدخول إلى المدرسة، وأرى أمهم كيف تجهزهم بوسائل المدرسة، وفي كل صباح أحضر لهم الفطور وأعد لهم كل ما يحتاجون، وعندما يخرجون أبدأ بالتنظيف وتحضير غذائهم وكل ما يحتاجون، وعندما يعودون من المدرسة كنت أجلس معهم وأساعدهم على أداء واجباتهم، ولكن قلبي كان يشتعل نارا، وروحي كانت تطير إلى المدرسة حنينا وشوقا. لذلك قررت أن أجلس في منتصف الليل وأعوض كل ما فاتني من درس وأدرس كل كتب إخوتي. مرت أيام وأشهر وليالي وأنا على هذه الحال. لم يكن كتابي وقلمي ودفتري يثير اهتمام أحد، لذلك كنت مستمرة حتى جاء يوم وفاة والدي في حادث سير. عندها حرمت من الحياة ذاتها، أصبحت تحت رحمة امرأة لا تعرف الرحمة أبدا، يتيمة الأبوين، لا أحد يشعر بي، أعاني الأمرين. حرمت من أبسط حقوقي كإنسانة في الملبس والمأكل والمنام وكل شيء، بحجة أن راتب أبي لا يكفي وعلي أن أتدبر أمري. هنا طلبت من أحد أعمامي مساعدتي، ولو تعرفون ما هي المساعدة التي ساعدني بها. جاءني خاطبا لابنه، ولم تمض أشهر قليلة حتى أصبحت في بيت عمي، وهذه المرة لست البنت الكبرى بل زوجة الابن الأكبر، حينها لم يتجاوز عمري 14. يوم زفافي رأيت مناما وكأنني نبتة زرعت وسط شوك، شقت طريقها بصعوبة حتى استطاعت أن تجد طريقها لأشعة الشمس، وعندما وصلت جاءت غمامة سوداء وغطت كل شيء من فوقها. المهم مضت الأيام ومضيت أنا أحياها كما يرغب الآخرون وليس كما أرغب. دخلت في دوامة أخرى من الحياة، حرمت من حقوقي الطبيعية، سكنت في غرفة صغيرة وسط عائلة كبيرة، أعمل من الصباح وحتى المساء، وعندما يعود الزوج من العمل وأطلب منه شيئا يصرخ في وجهي ويقول: اسمتي يا امرأة، أريد أن أنام. وفي الصباح يقول لي: أطلبي من أمي. وعندما أطلب من أمه تصرخ في وجهي وتقول: وما دخلي أنا. وهكذا تعلمت أن أكتم أبسط رغباتي في الحياة. مر سنة ولم أرزق بطفل، وبدأت رحلة البحث عن طفل بين طبيب وطبيب ودجال وآخر، والنتيجة ذاتها. ولم تمضي 3 سنوات حتى وجدت امرأة أخرى تدخل حياتي لأذوق نوعا آخر من المعاناة والحرمان. هذه المرة كانت زوجة أخرى لزوجي، تنجب له الأولاد وأكون أنا الخادمة في المنزل. وبالفعل لم يمض وقت طويل حتى أنجبت طفلها الأول. كان جميلا جدا، أحببته عندما رأيته، ولأن والدته تعسرت ولادتها توفيت بعد ولادته بدقائق معدودة، وهي تطلب مني أن أرعى ولدها الصغير. تألمت كثيرا لهذا الصغير، فقد والدته كما فقدتها أنا. وبمرور الأيام أصبح هذا الصغير قطعة من قلبي وروحي، كبر بين يدي، كنت أحميه من كل شيء. مرت الأيام والصغير يكبر بين ذراعي، ولأن زوجي لم يكتفي بطفل واحد قرر الزواج من امرأة أخرى. حينها تذكرت معاناتي مع زوجة أبي، دخلت في دوامة وأنا أتألم أخاف على الصغير أن يعاني ما عانيت. لقد تجرعت مرارة امرأة أخرى في حياتي وتعلمت كيف أعيش مع تلك المرارة، ولكني لن أتجرع مرارة أن تكون زوجة أب لابني. نعم، إنه ابني أنا، لن أسمح لأحد أن يسلب منه الحياة وأن يجعله يعاني من مرارة الحرمان التي عانيت منها. ولكن ما هو الحل؟ أنا نفسي مغلوب على أمري، والكل يوجهني في الحياة، ما الذي يمكنني فعله لهذا الصغير؟ لذلك طلبت من زوجي أن يجعلني المسؤولة عن هذا الطفل وإلى الأبد، وأن يبعد عنه كل المعاناة، وأنني أوافق له على الزواج مرة أخرى دون قيد أو شرط. لكنه طلب مني أمرا صعبا، طلب مني أن أبيع كل ما تركه لي والدي وأعطيه إياه. لقد ترك أبي لي مبلغا في البنك وحصة صغيرة في منزله، هذا ما عرفته بعد أن تزوجت بسنوات. علي أن أضحي بما هو ضمان لي في مستقبلي مقابل أن أنقذ هذا الصغير من الحرمان الذي تجرعته. إن تركني زوجي على قارعة الطريق، ما الذي أفعله دون شهادة أو عمل ودون مال وإن كان يسيرا وقليلا؟ وفي كل الأحوال يمكنه سلبي الصغير في أي وقت يريد، ما الذي أفعله لكي أنقذ هذا الصغير من معاناة مررت بها وتجرعتها؟ ما الذي أفعله؟
نعم أحبتي المستمعين، كنا معا عندما كانت تسرد تلك المرأة قصتها، حيث أن المسكينة وجدت نفسها في ذلك الصغير وهي تريد إنقاذ هذا الصغير، ولكن كيف؟ هل يكون الإنقاذ على حساب الضمان الوحيد الذي تملكه في الحياة؟ ولكي نكون على بينة من الأمر، وكما اعتدنا في الحلقات الماضية، استضفنا سماحة السيد جعفر فضل الله الأستاذ في الحوزة العلمية من لبنان، وبعد أن أسمعناه قصة اليوم سألناه: هل تعتقد أن من حق الزوج سلب زوجته ممتلكاته مقابل أن تبقى ترعى هذا الصغير؟ وبما أنها تجرعت اليتمى فهي تحاول أن تحمي يتيما مما رأته في حياتها، ولكن هل يجوز أن تحمي الآخرين على حساب حياتها هي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة كما الرجل شخصية قانونية مستقلة بنظر الشرع والإسلام، ليس من حق أحد أن يفرض عليها أي شيء في نفسها أو تجاه ما تقوم به للآخرين مما لم يفرضه الله سبحانه وتعالى عليها، أو لم تفرضه هي على نفسها بمقتضى شروط عقد من العقود، ولا سيما عقد الزواج الذي هو عقد على الزوجية بين الطرفين، الذي يقوم على أداء كل من الزوجين أن يمكن نفسه من الآخر من الناحية الجنسية، وأن ينفق الرجل على المرأة فيؤمن لها المسكن والملبس وما إلى ذلك مما يليق بشأنها. أما سائر ذلك تربية، حتى تربية أولادها هي وليس تربية أولاد الآخرين، لا يجب على الزوجة أن تقوم بذلك، بل هو مسؤولية الرجل، لأنه هو رب العائلة وهو الذي ينبغي أن يؤمن الاحتياجات العامة لأفراد الأسرة. لذلك عندما نلجأ إلى الحقوق لا لنقول بأن الحياة الزوجية ينبغي أن تصبح شركة تدار على براتب شهري وما إلى ذلك، بل أن تكون مليئة بالمودة والرحمة وبذكر الله وبطاعة الله وبالبذل، كل منهما أن يبذل نفسه ومن عنده للآخر. فمسألة الحقوق نلجأ إليها عندما تصبح هناك مشكلة في هذا المجال، ونحن نقول بأن الزوج لا يحق له أن يفرض على زوجته لا أن تعطيه من مالها فتنفق على البيت، ولا أن تربي له أولاده، ولا أن تقوم بأشياء لم يفرضها الله سبحانه وتعالى عليها. ما يستحقه الرجل على المرأة هي أن تمكنه من نفسها بمقتضى عقد الزوجية، وأن أيضا أن تدير أمورها بالمعروف بالتي هي أحسن، أما سائر ذلك فلا يجب عليها شيء تجاهه. ولذلك نقول بأن هذا الإنسان عليه أن يدرس النقاط الحاجة لدى زوجته في تنمية عقلها وفكرها وروحها، وأن لا يثقل عليها، لأن الإثقال على النفس يؤدي إلى أن تضعف النفس وحتى أن تصبح غير قادرة على أداء واجباتها حتى الدينية منها، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيما نفرضه على الآخرين، لأن الآخر قد يرضخ تحت الأمر الواقع وما يفرضه عليه، ولكن في النهاية يبقى أن الله سبحانه وتعالى هو يرى ويسمع، ويمكن أن يعاقبنا على كل ما نقوم به من ظلم للآخرين في مجال الحياة الزوجية أو خارج الحياة الزوجية.
نشكر سماحة السيد جعفر فضل الله على ما تفضل به. أحبائي، وكما هو الحال في كل مرة، استضفنا في حلقة اليوم الأستاذ فيصل إبراهيم الإخصائي النفساني من السعودية، وبعد سماعه للقصة سألناه: معاناة الحرمان التي واجهت هذه المرأة، هل كان يمكن أن تخرج منها بكل بساطة لو أنها كانت تملك الإرادة القوية؟ وهل إنها تستطيع أن تخرج من معاناتها القادمة وهي واقعة تحت خوف أن تحرم من الصغير، وأن يحرم الصغير حق الحياة، وتحرم من الضمان الوحيد الذي تملكه في الحياة بكل بساطة؟
طبعا هي كونها امرأة في حد ذاته ضعف، يعني المرأة بشكل عام أقل قدرة من الرجل على مواجهة، وتحتاج في الغالب إلى حماية رجل أو إلى شعور بالأمن وجو من الاستقرار. الظروف اللي عاشت فيها هذه المرأة كانت ظروف خانقة بالتأكيد، وسببت لها شعور ومخاوف، يمكن هذا انعكست الآن، يعني إسقاطاتها الآن موجودة في خوفها على هذا الطفل. هل كان بإمكانها أن تتجاوز هذه المرحلة؟ هل كان بإمكانها تحسن ظروفها؟ حين نقول نعم، الأزمات اللي يعيشها أي شخص ممكن أن تفرز ثلاث استجابات. واحدة من هذه الاستجابات التحدي والشعور بالرغبة للتفوق، يعني عالم النفس آدلر مثلا كان يتكلم عن الإعاقات والشعور وعقد النقص والشعور بالدونية، كيف تصنع الدافعية للانطلاق والنجاح والتفوق والرغبة في الوصول لكمالات أفضل. بالمقابل هناك أناس كثيرين أيضا أمام الأزمات وأمام المشكلات التي تواجههم في حياتهم يشعرون بالضعف ويستسلمون إلى الاضطهاد اللي يعيشوه في حياتهم. الدنيا بشكل عام دار بلاء مهما كانت، يعني الغنى بلاء والفقر بلاء، ومهما كانت بحاجة المرء إلى تجاوز هذه الصعوبات، والشعور بالنقص مثل ما قلنا يقود إلى الشعور بالرغبة في أن لا يتكرر. هل هذه المرأة شعورها أو رغبتها في حماية هذا الطفل جيد أو لا؟ هو طبعا تنطلق من مشكلات حصلت لها في السابق، يعني هي في علم النفس نسميها بالإسقاطات، يعني الآخرين مهما حموا الأفراد لن يبقوا معهم أبدا العابدين، وهي تحتاج إلى أملاكها، تحتاج إلى سيولة تقاوم الحياة لكي تستطيع أن تكون قوية قادرة على حماية هذا الطفل أو على حماية غيره أيضا من الأطفال. عادة السلوك الضحية يكرر المأساة، الجاني يكرر الطهاد للضحية إذا وجد التمكين. واحدة من أسباب التمكين هي ما قد تعمله هذه المرأة، يعني حينما تساوم لا تقف وقفة صلبة ضد هذه المساومة وضد استغلال والتلاعب بمشاعرها ومشاعر الآخرين، أو يعني العزف على وتر عقدة النقص لديها أو عقدة أو الإسقاطات مأساة الحياة التي عاشتها في السابق أن تتكرر لهذا هذا الطفل أو لدى غيره.
في ختام حلقة اليوم لا يسعنا إلا أن نشكر ضيفي البرنامج سماحة السيد جعفر فضل الله من لبنان والأستاذ فيصل إبراهيم من السعودية. أحبائي، نستودعكم الله وإلى لقاء آخر في من الواقع.